ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فلما جاءت غزوة أحد وإذا بها تنتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابته الجراحات وأصابه القرح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أصيب المسلمون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرح، وأصيبوا في صناديدهم وكبارهم كمثل حمزة رضي الله تعالى عنه، ومصعب وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم استشهدوا في سبيل الله. وبعد أن انتهت الغزوة وإذا بأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان لازال على الكفر في هذه اللحظات، إذا به ينادي على جيش المسلمين أو من تبقى منهم ويقول: أفيكم محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوه. فينادي أبو سفيان مرة أخرى: أفيكم ابن أبي قحافة؟ أي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فينادي أبو سفيان في الثالثة: أفيكم ابن الخطاب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تجيبوه. فينادي أبو سفيان بأعلى صوته ويقول: لنا العزة ولا عزة لكم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ ألا تجيبوه؟ فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: وبما نجيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم ينادي أبو سفيان مرة أخرى: يوم بيوم بدر والأيام دول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ فيقول عمر: بما نجيب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كما قال ربنا جل وعلا في سورة النساء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه حادثة إخواني وغيرها كثير تبين مسألة في غاية الخطورة، أنه مهما اشتد القرح ومهما كثر الحزن، يجب على المسلم، وهذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تطمس الانفعالات على العقيدة، وألا يطمس الشعور بالحزن والغضب ما يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل. ولذا في عز حزن النبي والجراحات التي ألمت به وبأصحابه، يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال وما لا يقال، يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن عزة الدين وعن مقام الدين، ولا يرد في حال أن تطاول أبي سفيان عليه وعلى صحابته. هنا يرجي الرد قليلا، لكن لما تطاول على رب العزة جل وعلا، لما قال: لنا العزة ولا عزة أن تكون من خلال تصورات عقلية صحيحة، وهذا دأب الصالحين ودأب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما غضب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيام صلح الحديبية، وعلم أو هكذا رأى أن الشروط كانت جائرة على المؤمنين، وإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: يا رسول الله، ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ إذا فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه برد ثابت وتصور سليم، يقول: إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أعصيه وهو ناصري. فيذهب عمر ليزداد تثبتا من أبي بكر الصديق، يقول: يا أبا بكر، ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما إذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنفس الكلمة التي أجابه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول أهل الشروح أنه لم يكن يعلم رد النبي، يعني أبو بكر ما سمعش إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، لكنه يعلم الاعتقاد الصحيح، ويعلم ما يجب أن يقال في شدة الأزمة، ومهما كثرت الانفعالات لكنه لا يقول إلا الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو في غاية الحزن على ولده إبراهيم وعلى أماه وقبضه الله جل وعلا. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذه القاعدة: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه قاعدة لدى المسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لأن غاية المسلم في حياته ليس الانفعالات وإنما إرضاء الله جل وعلا. ما يرضي الله جل وعلا نفعله ونقوله ولا نخشى في الله يوم تلائم، لكن لا تطمس الانفعالات البصيرة. قال الله: قد جاءكم بصائر من ربكم. الله جل وعلا أنزل إلينا بصائر لنبصر ولنعتقد ولنعلم ولنثبت عليها. وإذا بعمر بن الخطاب يسأل أبو بكر فيجيبه بنفس الكلمات: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصيه وهو ناصره. انظر إلى اليقين، انظر إلى العقيدة وهو ناصره. فالزم غرسه يا عمر، فالزم غرسه يا عمر. يعلمنا أبو بكر الدرس. هو لا يرضى، أو لا نقول لا يرضى، ولكن الشروط جائرة أمام الناس جميعا إلى يومنا هذا. لما ندرس شروط صلح الحديبية نجدها جائرة، لكن مع ذلك يقول رضي الله تعالى عنه: وهو ناصر. إن آجلا أو عاجلا، لكن النصر يأتي لا محالة، ونأخذ بالأسباب الموصلة إليه. ولذا يظل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على نفس المنوال حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الكل قد فزع لموت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قعد لا يستطيع الوقوف، منهم من ظل يصرخ ويقول: من قال أن محمدا قد مات لأقطعن رقبته، إنما ذهب ليلاقي ربه كما ذهب موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هنا كثير من الصحابة لم يعرف الصورة حق المعرفة، وإذا بهم في تشوش كبير. لكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق يقوم ثابتا ويقول هذه الكلمات التي خللها التاريخ: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويعلن أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآية التي قال عمر ساعتها: والله لكأني أول مرة أسمع هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لماذا أقول هذه المواقف يا إخواني؟ ولماذا أذكر كيف أن الصالحين في شدة القبح وفي شدة الانفعال أنس بن النضر يعلن الناس في غزوة أحد أن النبي قد قتل، ويقعد بعض المسلمين ويتولى البعض الآخر، كما قال الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزادهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، لكنهم كثير منهم تولى، كما بين الله في آل عمران: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. إذا كثير منهم صعد وتولى، لكن أنس بن النضر لما رأى ذلك لم يغطي الانفعال عقيدته، وعلم ما يجب أن يفعل في هذه اللحظة وما لا يجب أن يفعل، فقال: إلى أين تذهبون؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ففيما القعود إذن؟ ففيما القتال إذن؟ فقال انظر إلى الكلمة، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى من تولى من المؤمنين، ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه ورضاه. هذا هو الاعتقاد الثابت. لذلك يا إخواني أنا أقول أنني أبدأ بهذا الكلام لأنني ألاحظ في هذه الأيام أن كثيرا من الثوابت قد انتهكت بعد أن نزلت هذه النوازل على المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربهم، وأن ينصر المجاهدين، وأن يسد رميهم. يجب أن تكون هذه اعتقاداتنا، لكن البعض على نقيضين، والاثنان قد تأثروا بالانفعالات العرضية. والفارق كبير بين الانفعال العقدي الذي ينبع من تصور صحيح من خلال كتاب الله وسنة رسول الله ومعرفة السنن الربانية لله جل وعلا في كونه، ومعرفة أسماء الله الحسنى وكيف يتصرف في كونه جل وعلا. هناك تصور ينتج من هذا، وهناك انفعالات عارضة تؤدي أحيانا إلى أن يأتي الإنسان بكلمات وأفعال تدل على أنه قد انتهى كما كان يعتقد. أجد ممن يشار إليهم بالبنان يشككون في قيمة الدعاء، يشككون في قيمة الجهاد بالمال، يشككون في أشياء هي من الثوابت في ديننا كما سأبين إن شاء الله، يشككون في نصر الله على النقيض. يقول الأمة خلاص هزمت، ويأتي الإحباط، ويأتي اليأس إلى القلوب، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مش ممكن أبدا إنسان يأتي باعتقاده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عودنا فيها النبي على التبشير في شدة الضيق وفي شدة الاستضعاف وفي شدة المراحل التي يظن الناس أن اليأس قد جاء. النبي صلى الله عليه وسلم مطارد وهو خارج من مكة مهاجرا إلى ربه جل وعلا، والمشركون في إثره يريدون قتله، وقد وضعوا مكافأة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء يلقيه رجل من المشركين نزال على الشرك يدعى سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك. سراقة بن مالك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد المكافأة، فيعده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الحالكة بمكافأة أكبر منها. يعده بماذا؟ بثواري كسرى. تخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد وهو في شدة الضيق والاستضعاف، ويبشره كأننا نقول مثلا بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض. من قال هذا الآن؟ ماذا يقال عنه؟ يقال أنه واهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواهم. النبي صلى الله عليه وسلم يثق في موعود ربه، يثق أن الله جل وعلا يفتح عليه الفرس والروم، فيبشره بثواري كسرى. الذي كسرى هذا الذي يظل المرء على بابه من ملوك الدول الأخرى 3 أشهر كما يقول المؤرخون، 3 أشهر حتى يستطيع أن يقبل يد كسرى. نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر سراقة في هذه اللحظات الشديدة بثواري هذا الرجل. هذا هو الاعتقاد. ففرق يا إخواني بين من انفعل وبين من يأس وبين من أحبط وبين من بدأ يردد كلاما لا ليس من ورائه طائلا، وبين من عمل واعتقد اعتقادا ثابتا صحيحا وتصورا نقيا لا يتأتى هذا التصور إلا من خلال الفهم العميق لكتاب الله جل وعلا. يا إخواني في أي نازلة نزلت بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن قرآنا ينزل، تجد أن الله جل وعلا ينزل قرآنا. ولذا لما شكك المشركون لماذا لم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ألواح كالتوراة أو جملة واحدة، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله جل وعلا الشبهة وقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا تجد القرآن ينزل مرة واحدة، إنما تجده ينزل في كل مناسبة، فرح، انتصار، تنزل آيات كسورة الأنفال، هزيمة أو خسارة أو جولة نتعلم أنه نتصور ونعتقد ونعلم الواقع من خلال كتاب ربنا جل وعلا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل الصحابة من بعده. عثمان بن عفان يحاصر في بيته ويخرج عليه الخوارج ويكاد أن يقتلونه وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك ومع الانفعال الذي يحيط به ومع أن كثيرا من كبار الصحابة كانوا على مقدرة أن يصدوا عنه العدوان وإذا بهم يقفون وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيرهما من الصحابة يقفون ليذودوا عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك تجد أن عثمان يريد ود الفتنة ويريد عثمان أن يعلمهم أنه مهما اشتد الأمر يجب أن يفكر التفكير الصحيح. وإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه يقول: لا ألاقي الله بدم امرئ سجد لله سجدة وأنا بريء من كل من يضرب مسلما بسيف. هذا هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في شدة الفتنة وفي شدة الانفعال لا يتخلى كما فعل سلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإذا به في شدة الفتنة أيضا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأن الله جل وعلا هو الذي يعبد وأن المؤمنين يجب أن يثبتوا حتى لو مات رسولهم صلى الله عليه وسلم. لذلك نريد أن نضرب أمثلة في الواقع الذي يمر بنا الآن كيف نتصوره من خلال كتاب الله جل وعلا، كيف نتصور ما يحدث وما هي حقيقة النص وما هو مفهوم الهزيمة وكيف السبيل إلى تحقيق النص. كل هذا دلك عليه الله جل وعلا، لن تستطيع أبدا أن تأتي به من مناهج مخالفة أو من مناهج وضعية أو من شرق أو غرب، بل لا يتأتى إلا من خلال فهم عميق لكتاب الله، كما رأينا مثلا من الأحداث التي تماثل الأحداث التي نمر بها الآن والتي يمر بها الأخوان المستضعفون في غزة، أسأل الله جل وعلا أن ينصرهم. أحداث غزوة أحد، وكيف أن الله جل وعلا أنزل يبين فيها آيات عظيمة من أعظم آيات كتاب الله وهي آيات آل عمران، الثلث الأخير من آل عمران. تجد ربك جل وعلا يقول في مطلع هذه الآيات: اسمع، هذا بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ففرق ربك جل وعلا بين طائفتين من البشر: الناس الذين يحتاجون إلى ماذا؟ قال الله هذا بيان للناس، الناس العوام الذين قد يكونوا على قسط وافر من العلم ومن الفهم يحتاجون إلى توضيح، لما رأوا كبار الصحابة يقتلون يحتاجون إلى فهم ما الذي يحدث وما الذي يحل بالمسلمين. قال المسلمين في فلسطين يقتلون، البارحة قتل قائد عظيم رحمة الله عليه، أسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وقبلها منذ أسبوعين يقتل قائد آخر وعالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد من الرجال رحمة الله عليه. هؤلاء القادة العظام، ومن قبلهم أحمد ياسين وعبد العزيز الرديسي، وهؤلاء القادة يحتاج الناس إلى فهم ما الذي يحدث. فيقول الله جل وعلا: هذا بيان للناس، ثم يقول بعدها ويأتي بالصنف الآخر من البشر وهم المتقون الذين يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول ربك جل وعلا: وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. فبين الله أن الناس بحاجة إلى كلام وأن المتقين بحاجة إلى كلام. وما الفرق يا إخواني؟ الناس كما قال أهل التفسير يقصد بهم العوام أو الذين لا يعلمون كتاب الله ولا يعلمون سنة الله في كونه، هؤلاء قد يضلوا الطريق، قد يفتنوا عن دينهم بسبب ما يحدث فيحتاج إلى توضيح إلى رؤية واضحة ونقية. أما المتقون فإنهم ساعة ما يلم بالأمة هذه المصاب تجد الحزن، تجد الكرب، وتجد أحيانا قد يصل الحزن إلى إحباط وإلى عجز وإلى شلل. لذا يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران تعليقا على هذه الآيات، اسمع إلى هذه الآية التي هي حكمة بالغة، قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون، لم يقل عربا ولم يقل مصريون، إنما قال ربيون أي نتبهم إلى نفسه جل وعلا. اسمع: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذا هو دأب الصالحين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. فالمتقين يا إخواني لما ينظروا إلى دماء إخوانهم وهم يعلمون أنه مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد تجده يحزن، فيقول الله جل وعلا: وهدى وموعظة، موعظة تخفيف على القلب، تخفيف على المؤمنين، تخفيف على المتقين. وهدى، هدى أي توجيه يوجهه الله جل وعلا. فإذا نظرت إلى باقي الآيات من آل عمران تجدها لا تخرج عن أحد هذه الثلاثة عناصر، إما أنها بيان، بيان للأحداث، وإما أنها هداية، توجيهات ربانية بماذا نفعل وكيف نرد على هذه الهزيمة وكيف ننتصر بعد ذلك. ثم بعدها تجد الموعظة وتجد التخفيف. فتجد مثلا، أضرب أمثلة لكي نتعلم كيف نتصور من كتاب الله، البيان مثلا تجد الله جل وعلا في سورة آل عمران تعليقا على ما حدث في أحد، تجده يبين أسباب الهزيمة فيقول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده، أي صدقكم وعده بالنصر. وفعلا كما يقول المؤرخون أن غزوة أحد في بدايتها كانت نصرا أعظم من بدر. وانظر إلى تعبير القرآن: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم من الحس، الحس هو إزالة الزرع زي ما بك بيحش الغلة، وهكذا تحسونهم أي تطيحوا برقابهم. وهذا كان بداية الغزوة. ثم يقول الله جل وعلا ليبين: اسمع، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبين الله جل وعلا هذه الكلمات القليلة لكنها عظيمة، والله يبين أساس الهزيمة، يبين أساس الفشل، التنازع والفرقة والحميات والجاهليات والشعوبيات والمعاصي. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، هناك من يتقاتل للدنيا للمصالح، ومنكم من يريد الآخرة. هذا بيان يا إخواني. كذلك من البيان قول الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إيه المشكلة؟ جولة، لكن المعركة لا تنتهي، ولكن الصراع بين الحق والباطل خالد حتى تقوم القيامة، ولا ينتهي إلا بنصر الحق على الباطل إن شاء الله. هذا كلام ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. طب ليه يا رب؟ لازلنا في البيان. فتجد أن لام التعليل، خلي بالك لام التعليل في هذه الآيات، وأنا أهيب بإخواني أن يرجعوا في هذه الظروف التي نحن بها إلى سورة آل عمران، الثلث الأخير منها، من أول قول الله: وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد قتال، لكي تتصور تصورا شرعيا. فتجد أن الله جل وعلا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه يا رب؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يرزقهم الشهادة، يرزقهم هذا الفضل. لذلك كان يقول بعدها: ولقد كنتم تمنون الموت، أي الموت في سبيل الله، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ويتخذ منكم شهداء. ثم اسمع بعدها: والله لا يحب الظالمين. وليمحص، لم التعليل ثانيه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص اختبار لكي تظهر المعارف، لكي يظهر المجاهدون، لكي يظهر الثابتون على دين الله جل وعلا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أو في آية أخرى يقول الله: ما كان الله ليذر المؤمنين، أي ليتركهم على ما أنتم عليه. شوف الحكمة اللي جاية دي: حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يظهر العلماني ويظهر القومي ويظهر الجاهلي ويظهر المنافق ويظهر كل طائفة تظهر اعتقادها، كما حدث والله في الأيام الماضية. أذكر أنني سمعت أحد منهم تصورا علمانيا صرفا يعلق على الأحداث، يعلق عليها هكذا بنفس اللفظ، فيقول: عايزين جهاد؟ صرفنا عليه جهاد؟ تعرفوا يعني ايه؟ أننا نتنازل عن أموالنا وعن بيوتنا وعن ما متعنا به في فترة السلام. ثم تذكرت ساعتها قول الله جل وعلا: والله قل إن كان آباؤكم التمايز، يظهر اعتقاد كل فرقة وكل طائفة، ويظهر من هو جبان ومن هو شجاع، ويظهر كل واحد على حقيقته. لذا يقول الله في آل عمران اسمع: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. اسمع بقى اللام التعليل جاي اهي: فبإذن الله وليعلم المؤمنين، أي علما تقوم به الحجة يوم القيامة، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أو دفعوا عن إخوانكم أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم بالكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذه آل عمران، يبين الله أن هناك تمايز يحدث، ما كان الله ليظهر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كل هذه بيان، بيان من الله جل وعلا لحكمة ما يحدث. ثم بعد ذلك هدى، توجيهات. تجد الله جل وعلا في سورة آل عمران يوجه المؤمنين، فتجد توجيه مثلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. انظر إلى التوجيهات، اصبروا الصبر، ربنا أفرج علينا صبرا. هذا دعاء السحرة لما هددهم فرعون وقال لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، في سورة الأعراف وفي آية أخرى: لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ثم قالوا بعدها: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فيوصي الله جل وعلا الله جل وعلا المؤمنين بعد هذه الخسارة المبدئية: اصبروا وصابروا، أي ازدادوا صبرا ورباطا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه أخواني توجيهات في سورة آل عمران بعد أن حدثت نازلة شبيهة بما يحدث لنا الآن، شبيهة مصيبة كما سماها الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، لا نقول هزيمة بل نقول مصيبة كما سماها ربنا، قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. توجيه: أصلحوا أنفسكم، كما يبين الله جل وعلا في كثير من الآيات لكي يحدث التصور. فهذا يا إخواني أردت أن أشير إليه في لفظ وهدى. بعدها يقول الله: وموعظة، عشان بقى جماعة المؤمنين الذين يحزنون وقد يتحول الحزن إلى يأس وإحباط، تجد أن الله جل وعلا يقول لهم آيات في غاية الطمأنينة. يقول مثلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، في نفس السورة حزنا على ما حدث في أحد، حزنا على من مات من المسلمين، إنه ليس أمواتا، حزنا على من يموت من أطفالنا ومن نسائنا ومن شيوخنا ومن رجالنا ومن قادتنا في غزة، لا تحزنوا. يقول الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم اسمع: فرحين بما آتاهم الله، هم فرحانين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو التصور الذي يأتيك من كتاب الله، لا تحزن أبدا ولا تضام أبدا ولا تهن ولا تستكن كما قال الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا في نفس السورة في سورة آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه كلها تصورات من كتاب الله. كذلك تجد مثلا في هذه الأيام من يردد النعرات المختلفة والشعارات القومية التي هي أصلها شعارات جاهلية، حينما نتكلم عن جنس أو نوع، لما حدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالها أبو ذر لأحد الصحابة، قال له: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما نادى حدثت مشادة بين أحد الأنصار وبين أحد المهاجرين، فإذا بالأنصاري يقول: يا للأنصار، أي يا أنصار انصروني على أخي المهاجري. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أفبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. وللأسف تكثر هذه الدعاوى الآن، حتى أنني سمعت أنشودة تنادي:
لكي نوقد العروبة في قلوبنا. لا والله، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. دعوها كما قال النبي بعده، دعوها فإنها منتنة، أي هذه الدعوة القومية التي لا طائل من ورائها. إنما يقول الله جل وعلا ليبين لنا حقيقة الأمر من خلال القرآن أيضا، إنما المؤمنون إخوة. هذه الدعوة القومية تؤدي بنا إلى نبذ إخواننا مثلا في أندونيسيا 700 مليون مسلم يخرج من هذه الدعوة، نبذ إخواننا في باكستان الذين هم القوة الإسلامية الوحيدة التي تملك طاقة نووية وقنابل نووية. لا، مالناش دعوة بهم، مش عرب، لا يتكلمون بلساننا. يا أخي المؤمنين دول يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك تجد من ينادي الآن بنبذ هؤلاء من خلال هذه الدعوة الباطلة. فهذا أيضا تصور يجب أن يلغى من خلال كتاب الله بقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. المؤمن أخو المؤمن كما قال النبي، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا يا إخواني يبين لنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف يجب أن تكون الموالاة. وحتى يا أخي لو لم نكن إخوة، حتى يا أخي لو كانوا ليسوا على حق، لو كانوا مخطئين، لو افترضنا جدلا هذا، إذا ما وضعناهم في كفة مع اليهود، ما هي الكفة التي ترجح؟ ألم يقل لنا ربنا جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. اسمع، كذلك يضرب الله الحق والباطل. من على الحق ومن على الباطل؟ الذين لا، الذين يقولون لا إله إلا الله، الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف إذا تخرج مثل هذه الدعاوى الآن بأنهم ليسوا مصريين، احنا مالنا، احنا مالنا ضد، يعني هم اللي ضدهم، هم اللي فعلوا، كأنما مطلوب من اخواننا ان يحاصروا لمدة عامين ولا يبسوا بالانتشفة ولا يزودوا عن حماهم ولا عن انفسهم ولا يطلقوا حتى صاروخا، يموتوا وهم صموت وهم سكوت لا تصدر لهم اصوات. هذا ما نريده من اخواننا؟ هذه النصرة. لو ان جسدك اشتكى منه عضو ومرض، هل تقطعه ام تعالجه وتنصره؟ هذه يا اخواني كلها تصورات من خلال كتاب الله جل وعلا. كذلك من اهم التصورات والاعتقادات التي يجب ان نعتقدها في هذه الايام مفهوم النصر. ما هو النصر؟ هل النصر مجرد النصر في الميدان وارتفاع الرايه؟ اقول هذا معنى قاصر للنصر، ولو رجعت الى كتاب الله لوجدت ما يخالفه. انظر مثلا الى سوره البروج في قصة أصحاب الأخدود التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب الرومي، وضع خطا تحت الرومي، هذا صحابي اسمه صهيب الرومي وآخر اسمه سلمان الفارسي، والبخاري كان من روسيا ومسلم كان من ميسبور من أواسط آسيا ليسوا عربا. فيروي صهيب الرومي وأركز على هذه الكلمة، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي دعاه بغلام الأخدود الذي آمن، قصة طويلة لا يتسع المقام لذكرها، لكن أكتفي بآخر مقطع منها. بعد أن آمن هذا الغلام ودعا قومه وإذا بملك هذه البلاد وكان يدعي الربوبية ويقول أنه إله كما فعل فرعون، فإذا به يحاول قتله فلا يتمكن، فيقول له الغلام إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول بصوت يسمع الناس بسم الله رب الغلام، ثم تطلق السهم ويفعل الملك ذلك ويقتل الغلام، يقتل، مات. فلما نظر الناس إلى ذلك بعد أن عجز الملك عن قتله بكل السبل ولم يقتله إلا أن قال بسم الله رب الغلام، قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. آمنت الأمة كلها، آمنا برب الغلام. فما كان من الملك إلا أن حفر لهم الأخاديد، إلا أن حفر لهم الحفر وملأها بالنار. وقال الله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، اسمع إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه حقيقة التصور. ما نقموا منهم إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، إلا أن يؤمنوا. هذا هو كلام ربك، ليس أفضل وليس بترولا وليس اقتصادا، إنما هي كلمة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فماذا حدث بعد ذلك يا إخواني؟ لقد قتلوا جميعا، الأمة كلها احترقت، قتلهم ذلك الملك الظالم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترددت امرأة كانت تحمل رضيعا، فإذا بها خشيت عليه تلكأت قبل أن تقتحم النار مع من آمن من المؤمنين، فإذا بالله جل وعلا ينطق الغلام، وكان من المعدودين الذين تكلموا في المهد. قال النبي، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنطق الله الغلام، قال لها: يا أم اقتحمي، أي ادخلي لا تخافي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم ماتوا جميعا. السؤال هو يا إخواني، الله جل وعلا يقول في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول أيضا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. انظر إلى التأكيدات، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه آيات تفيد أن الله وعد المؤمنين بالنصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. لكن هنا في كتاب الله أن هؤلاء ماتوا. إذن يا إخواني يجب أن يتسع مفهوم النصر، واستوعب شوية. النصر ليس فقط في الدنيا. النصر يا إخواني أعظمه الثبات على كلمة الله جل وعلا، كما رأينا آيات الثبات من إخواننا، أسأل الله أن ينصرهم جميعا. ثبات إلى آخر لحظة، وإلى هذه اللحظة التي نحن فيها يطلقون الصواريخ، ولا يأبه بمن خالفهم ولا من خذلهم، ولا يأبه بكل ما ينزل عليهم من قنابل، إنما ثبتوا. وأصحاب الأخدود مع أنهم كانوا أقل وأضعف وماتوا جميعا، إلا أن الله جل وعلا قال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز وهذا هو النصر. النصر يا إخواني أن تعيش كما أراد لك الله أن تعيش، وأن تموت كما أراد لك الله أن تموت. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذا التصور يجب أن يكون عندنا، أما النصر ليس فقط في البلاد، وإلا فإنه بذلك يكون مصعب وحمزة وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمرو بن حرام وهؤلاء الصناديد والأكابر وحنظلة وغيرهم قد هزموا لأنهم قتلوا. لا والله يا إخواني، نحن لا نحزن على إخواننا، بل نقول أن كل من ثبت على كلمة التوحيد ومات على ذلك فهذا نصر وهذا فوز، كما قال حرام ابن ملحان لما نفذت الحربة من صدره فأخذ الدم ومسح على وجهه وهو يضحك ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا يا إخواني مع ضرب الأمثال من خلال كتاب الله جل وعلا، كيف أننا نتصور ما يحدث وكان من خلال كلام ربنا جل وعلا، وأن يكون لنا تصور يقيني ثابت لا يتأثر. تأتينا المشاعر وننفعل ونحزن ونغضب، ولكن لا نعتقد ولا نقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يرضاه ربنا جل وعلا، ونعلم دائما ما هي حقيقة النصر وما هي حقيقة الهزيمة. الهزيمة حقا يا إخواني أن ينتكس المرء، أن يذل من على طريق الله جل وعلا، هذه الهزيمة. أن يأتيك الناس فيخوفونك كما قال الله جل وعلا إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو النصر يا إخواني، أن يثبت الإنسان على كلمة الحق وأن يثبت الإنسان على طريق الله جل وعلا وأن لا يخاف في الله لومة لائم. ثم بعد ذلك ننظر أيضا من خلال معرفة أسماء الله وسننه الربانية، هذا أيضا يجب أن يكون تصورا عند المؤمن، لأنه من دون هذا التصور تجد إغلاقا تجد إحباطا. كما قلت لحضرتكم لو نظرت مثلا، أذكر أنني شاهدت مرة برنامجا افترض فيه الداعية افتراضا عجيبا جدا أذكره لحضرتكم، افترض يقول أنتم تذكرون المقاطعة فبها ونعمة يا حبذا لو نقاطع أعبائنا، لكن افترض افتراضا آخر وقال اسمع، قال ماذا لو قاطعونهم؟ ثم بدأ هذا الافتراض عمليا بأنه قام من صباحي يقول فقمت ذات صباح فقررت ألا أستعمل شيئا من الإبرة إلى الصاروخ زي ما يقولوا إلا وهو صناعة مسلمة خالصة، تجربة جربها في مرة كده، فوجد نفسه لا يستطيع أن يجري اتصالا تليفونيا، لا يستطيع أن يركب سيارة، لا يستطيع أن يستعمل جهازا في بيته، لا يستطيع أن يركب طائرا ليسافر من بلد إلى بلد، حتى أن صاحب مكتب الطيران جاء بها وجاء بها صورها، قال له إنك إن أردت أن تسافر بطائرة ليست من صناعة الكفار فإن عليك أن تركب الإبل وأن تسافر عن طريقها. هنا يا إخواني ساعتها قلت إن الإنسان لو فكر بهذه الطريقة حقا لوجد إغلاقا. تجد إن بعض المشاكل في أمتنا، مشاكل اقتصادية ومشاكل الثغور في العراق وأفغانستان والشيشان وفلسطين، تجد أن بعضها قد أغلق، قد وصل إلى مرحلة كما يقول بعض الناس أفلت خلاص عادش في فايدة. لكن الذي يعرف ربه حقا لا يقول هذه الكلمة أبدا، لأنه يعلم أن الله جل وعلا اسمه الفتاح واسمه النصير واسمه الولي وهو يتولى الصالحين. مهما ازداد الكرب تجد دائما الصالحون يعلمون ان المآل لا محالة للمؤمنين. تجد يوسف عليه السلام في عز الضيق وبعد ان نسي في السجن بضع سنين وهو غريب لا يعرفه احد ولم يسأل عنه احد ولم ينصره احد، ومع ذلك يأتيه الملك او يأتيه رسول من عند الملك فيقول الله جل وعلا فلما جاءه قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، ويثق انه سيخرج لا محالة. لذلك يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطورة فيقول النبي لو دعيت الى ما دعي له يوسف لاجبت الداعي، كنت هرفع معاه. النبي عرفك كيف ان يوسف ايقن يقينا ثابتا لا يتزحزح انه خارج لا محالة وان الله نصره، فقال ارجع الى ربك انا خايف كده كده مش مهم دلوقتي. لكن بعد ان تبرأ مساحته كذلك قالتها عائشة رضي الله تعالى عنها لما اتهمت في ارضها صديق وبنت صديق زوج نبي تتهم في ارضها ومع ذلك لا تقول الا كلمة من شدة القرب والانفعال نسيت اسم نبي الله يعقوب، فقالت ولا اقول الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا يا اخوان يجب ان يكون تصورنا، ان نعرف الله جل وعلا وان نعرف ان الله جل وعلا هو النصير وانه وعد قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن قد يتاخر النصر ولكنه سياتي بنا او بدوننا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الله اخبر بهذا، هذه قاعده سنستبدل لو توليت. فالاصل يا اخواني ان نعرف هذه الاسماء وان نتذكرها. ربك سبحانه وتعالى يقول لك قد خلت من قبلكم سنن لله في خلقه ولم تجد لسنتنا تبديلا ولم تجد لسنه الله تحويلا، هكذا يقول لك الله في كتابه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. مهما تجبروا ومهما عتوا ولو تقوى بعد ذلك اضعاف ما تتقوى به اسرائيل، الى اين كان مآلهم؟ الى مذابح التاريخ. الله جل وعلا اخبر عن قوم شعيب اهل مدين، اسمع قالوا اسمع نبي الله شعيب إلا أن قال، انظر إلى الثبات، إلى معرفته بربه جل وعلا، قال أولو كنا كارهين، أولو كنا كارهين. اسمع، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ودع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ثم يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين. حتى لو أغلقت، حتى لو لم يرضى منك أعداؤك إلا أن تتبع ملتهم، من يفتح؟ الله جل وعلا. هذا هو الاعتقاد الصحيح يا إخواني، ويجب أن نتذكر هذا في هذه الأيام بالذات، أن نتذكر أن الله نصير، وأنه ينصر، وأن الله جل وعلا مهما ضاقت ومهما استحكمت حركاتها فرجت، وكنت أظن الله لا تفرج. الله جل وعلا يفتح، هو الفتاح، وهو الولي الذي يتولى الصالحين. لذلك أختم بما علينا، كما قلت لحضرتكم يجب أيضا من تمام التصور أن نأتي بتصورنا من كتاب الله جل وعلا، أن نأتي بتوجيهاتنا من كلام ربنا جل وعلا. وأعظم هذه التوجيهات أن تعرف إلى من تتوجه أولا. الله جل وعلا لما تكلم عن النصر، لما تكلم ربنا عن غزوة بدر الكبرى، هذا نصر عظيم، أسأل الله أن يعيده على المؤمنين أو يعيد مثله. فإذا بالله جل وعلا ينفي عن المؤمنين كل الأفعال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، ولو تواعدتم لاختلفتم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. هكذا كل الأفعال نسبها إلى نفسه، حتى معاد ومكان اللقاء نسبه إلى نفسه جل وعلا. ولم ينسب للمؤمنين إلا أن توجهوا، قال الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم، هذا هو الذي نسبه له، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لذلك يا إخواني أنا أصر وأؤكد أنه لا أحد أبدا يشكك من قيمة الدعاء، أو زي ما يقولوا كده أما احنا بندعي طول عمرنا إيه اللي حصل يعني؟ لا يا إخواني، الله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه آيات محكمة، هذه آيات واضحة، فلا كاشف له إلا هو، ليس لها من دون الله كاشفة. يجب أن تعلم أولا الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لم يقصر في الأسباب، وقاتل وجاهد ونصر الدين، لكنه في ليلتها لم يقصر أيضا من قولها في معرفة وجهته، فظل طوال الليل يرفع يديه كما قال الله إذ تستغيثون ربكم، ظل يستغيث طوال الليل حتى سقطت العباءة من على كتف النبي. قال له أبو بكر يا رسول الله هون عليك، إنه والله لن يخزيك أبدا، ربك لن يخزيك. ويظل النبي يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها، ولا يقصر أبدا في الاستغاثة. فلا يقول أن إنسان أن الدعاء لا قيمة من ورائه أبدا، هذا أصل عندنا، ده ربك سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا الدعاء يا إخواني هو الأصل في البداية، لو أننا فعلا موقنون أن النصر من عند الله أولا وأخيرا نجد أننا نطلب النصر ممن هو ينصر. ثم بعد ذلك من الواجبات العملية أيضا أن نوسع مفهوم الجهاد. الجهاد ليس فقط الجهاد في الميدان، لأن هذا يؤدي إلى تثاقل من لم يستطع أن يجهد في الميدان، تثاقل كبير، لأنه خلاص يقول لك أنا ما أقدرش أجاهد. لا يا إخواني، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ اسمع، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. ليس الجهاد بالنفس فحسب، بل تجد من الصحابة من عرف عنه الجهاد بالمال ولم يذكر له بطولات مثلا في الميدان زي عثمان. عثمان طبعا كان يقاتل ويجاهد، لكن لما يعرف عثمان نقول ايه؟ الذي جهد جيش العسرة. ولذلك يقول النبي من جهز غازيا او حتى خلفه في اهله، خلفه في اهله الذين يموتون الان في كارثه انسانيه لم يسبق لها مثيل، تحرك لاجلها الكفار فقطعوا علاقتهم مع الكيان النقيض لانهم تاثروا بما يحدث في الارض من مآسٍ وفجائع انسانيه وتحركوا لاجلها. فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او خلفه في اهله فقد غزا. هذا مفهوم يجب ان يتسع، ان هناك جهاد بالنفس وجهاد بالمال وان هناك جهاد باللسان. قال الله جل وعلا يا ايها النبي جاهد الكفار، وهذا فعله النبي قاتلهم بالسيف، ثم قال والمنافقين واغلظ عليهم. ولم نعلم ابدا ان النبي رفع سيفا على منافق صلى الله عليه وسلم. اذا فكيف تاول امر الله جاهد الكفار والمنافقين؟ تاوله بالجهاد بالكلمه والجهاد باللسان والصدع بكلمه الحق كما قال الله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. الجهاد بالحق والجهاد بكلمه الله كما قال الله عن القران وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف نجاهد بالقران؟ نجاهد بالقران بنشر معانيه ونشر سنن الله في كونه ونشر الدين، هذا ايضا جهاد. قال الله فلولا نفر، والنفير يستعمل مع الجهاد، انفروا خفافا وثقالا. قال بعدها فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. هذه كلها انواع من الجهاد. اذا لم تستطع ان تفعل نوعا فلا تعجل ان تفعل الانواع الباقيه، لا تعجل ابدا ان تشارك اخوانك من خلال هناك سبل شرعيه، جمعيات الهلال الاحمر في كل مكان تقبل جهادنا، لا اقول تبرعاتنا بل اقول جهادنا بالمال وتجهيز اخواننا وخلفتهم في ذريتهم الذين لا يجدون ما يطعمون الان. هذه امور كلها يجب ان تتضح. كذلك ان نعلم من واجباتنا العمليه ايضا من خلال كتاب الله ان نعلم من اين ياتي النصر. يقول الله جل وعلا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، كيف يا رب؟ ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. الامامه، ان نكون ائمه في كل المجالات، لا نكون ائمه فقط في المساجد بل ائمه في كل المجالات، ائمه في الطب، ائمه في الاقتصاد، ائمه في الهندسه، ائمه في كل شيء. لما جاءت قوافل الفرنج لتغزو بيت المقدس مره اخرى بعد ان نصر الله جل وعلا هذا البيت بعد 90 عاما من رفع الصليب في المسجد الاقصى، جاءت الفرنج ببوارج حربيه بقياده الالمان ملوك الالمان كما يقول ابن كثير في البدايه والنهايه، وجاءوا بثلاثه ابراج لم يرى مثلهم قط. ثلاثه ابراج اعلى من كل اسوار القدس، واذا بهذه الابراج قد كسوها بجلد قد شربوه بالخل لكي لا يحترق بالنفط. النفط كانوا يلقوه جيش صلاح الدين وكان يحرق كل ابراج المشركين، فجاءوا زي ما نقول كده اختراع بنوع من انواع المصفحات كانت ظلوا 7 أشهر يبنونها لاجل هذا الغرض ويسقوها بالخل لكي لا تحترق بالنفط كما يقول ابن كثير، وجاءوا بها على عجل يستطيع ان يحركوها كانما هي دبابات. واذا بها يقول ابن كثير رحمه الله عليه فيحشد السلطان صلاح الدين رحمه الله عليه نسال ان يعود لمثله، واذا به يقول لكل من يملك معرفه بالكيمياء يدعوهم ويعطي لهم او ويعلن لهم المكافآت الجليله لكي يخترعوا اختراعا مضادا لهذه الموارش. واذا برجل يقال له علي ابن عريف النحاسين، هذا الرجل كان شابا صغيرا عنده ما يقرب من 20 عاما لكنه كان خبيرا في الكيمياء، فجاء بهذه الادويه وهذه الكيميائيات ثم صنع شيئا لا تستطيع هذه الابراج ان تصمد امامه، يقول ابن كثير فاحترقت كلها في يوم واحد وكبر المسلمون. واذا بصلاح الدين رحمه الله عليه ياتي بهذا الغلام لكي يجزي له العطاء، اسمع الى الكلمات، فيقول له انما فعلت ذلك ابتغاء وجه الله ورجاء ان فيما عنده ولا أسألكم عليه جزاء ولا شكورا. هؤلاء كانوا أئمة يا إخواني، هذا إمام في الدنيا نصر الله به. فيجب علينا أن نتعلم هذا الدرس جيدا. يقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يجب أن يعلم الطالب، يجب أن يعلم التاجر، يجب أن يعلم كل من هو على ثغر أنه يوجه كل طاقته من خلال ذلك أن يكون إماما في مجاله. قال الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنده ومنهم ما كانوا يحذرون. أقول هذه بعض الأشياء والواجبات، وهذا والله جهل مقل. هناك أشياء أخرى أكثر بكثير لا يتسع المقام لذكرها، لكن ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من ذلك أو نقص فمني ومن الشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرنا على عدونا وعدوهم. اللهم يا رب انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المجرمين ومن والاهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم للعالمين ايه بفضلك وقوتك يا عزيز يا حكيم. اللهم انصرنا على اليهود نصرا مؤثرا مبينا، اللهم اجعل غزه مقبره لليهود، اللهم اجعل غزه مقبره لليهود، اللهم تقبل شهداء اخواننا، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين بعز الاسلام وعز الموحدين، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.